ونشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة يونس، وسميت باسم يونس عليه السلام لأنها تضمنت قوله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ففيه غاية ما يفيد فيه الإيمان، يعني هذه الآية الكريمة فيها أقصى ما يفيد فيه الإيمان، وفيه أيضا ضرر ترك الإيمان أو تأخيره، وهو المقصد الأعلى من إنزال الكتاب: ثمرة الإيمان وعاقبة عدم الإيمان. وهذه السورة مكية، واستثني منها قوله تعالى: فإن كنت في شك، إلى آخر الآيتين، وقوله: ومنهم من يؤمن به. قيل نزلت في اليهود، وقيل من أولها إلى رأس 40 مكي والباقي مدني، وآيتها 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را مفروض على نمط التعديل بطريق التحدي كما هو معلوم، يعني الكلام فيها كالكلام في سوابقها من فواتح الصور، وتعرفون اختلاف العلماء في هذا، وأولى الأقوال في ذلك أن يقال الله أعلم بمراده من ذلك، الله أعلم بمراده من هذه الأحرف المقطعة. أما الأقوال الأخرى فهو أقواها أنها يعني جاءت على سبيل التحدي للعرب الفصحاء البلغاء، أن هذا القرآن مشكل ومؤلف من نفس الحروف التي تكون بها، فيعني يتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله، هو مؤلف من نفس الحروف، فهي يعني استجيبوا لهذا التحدي، ففيه تعديل لهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك غالبا ما ترد الإشارة إلى القرآن الكريم عقب هذه الآيات مباشرة: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، وهكذا، هذا في الغالب. وقوله تلك في اسم الإشارة معنى البعد، للتنبيه على بعد منزلتها في الفخامة، تلك آيات الكتاب الحكيم. والمراد بالكتاب إما جميع القرآن العظيم، وإن لم ينزل الكل حينئذ، يعني هذه السورة لما نزلت وفيها الإشارة إلى آيات الكتاب الحكيم لم يكن قد نزل كل القرآن الكريم، فإما أن المقصود تلك آيات، يعني إما جميع آيات القرآن العظيم حتى لو لم يكن قد نزل كل القرآن العظيم حينئذ، باعتبار تعينه وتحققه في علم الله تعالى، لأن القرآن العظيم بطرابه الكاملة الثامنة هذه هو يعني متحقق في علم الله سبحانه وتعالى، فالله يشير إلى هذا القرآن الذي يعلمه كله، وإن لم يكن البشر قد علموه كله حينئذ، لأنه لم يكن قد نزل كل القرآن الكريم. أو تلك آيات الكتاب الحكيم، المقصود تلك آيات الكتاب الذي نزل حتى الآن، حتى وقت مخاطبتهم لهذه الآية. والحكيم ذو الحكمة، وصف به باشتماله على فنون الحكم الباهرة ونطقه بها، أو هو من باب وصف الكلام بصفة صاحبه، أو من باب الاستعارة المكنية المبنية على تشبيه الكتاب بالحكيم الناطق في الحكمة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. هذا تعجب من التعجب، هذا تعجب من تعجبهم، ولذلك هذا الاستفهام تعجبي. أكان للناس عجبا، هذا تعجب من تعجبهم، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، هل هذا شيء عجيب يستحق أن يتعجبوا منه؟ بل هذا منهم أعلى. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الهمزة لإنكار التعجب والتعذيب منه، لإنكار تعجبهم والتعذيب من هذا الإنكار. وإنما أنكر ذلك لكون سنة الله جارية أبدا على هذا الأسلوب في الإيحاء إلى الرجال، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول من البشر يرسل إليهم من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه سنة الله جارية أبدا على هذا الأسلوب في الإيحاء إلى الرجال، وكما تعرفون يعني أن النبي والرسول لا يكون إلا رجلا، لم يبعث الله سبحانه وتعالى امرأة نبية أو رسولة. أي نعم. إنما مريم عليه السلام كانت صديقة كما صرح القرآن الكريم. وإنما كان تعجبهم لبعدهم عن مقامه وعدم مناسبة حالهم لحاله ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه. قدم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق هنا بمعنى السفق. القدم هنا بمعنى السفق باعتبار أن القدم هي سبب السفق وآلة السفق. الإنسان إذا أرد أن يسبق شخصا في المشي أو الجري ما هي الآلة التي تستعمل؟ القدم، يجري على قدميه أو يمشي على قدميه. فالمقصود بالقدم هنا ليس القدم الجارحة المعروفة وإنما المقصود السفق، لأن السفق لا يكون إلا عن طريق الأقدام تماما، يعني كما يطلقون اليد على النعمة. فلان له عندي أيادي كثيرة أو يد، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لرغبت عليك، كما قال المشرك لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أو المغيرة بن شعبة في حديث قصة الحديبية، لولا يد له عندي، يعني نعمة وإحسان. فاليد لأن الإحسان غالبا ما يكون باليد، وكما يطلق أيضا العين على الإيه؟ على الجاسوس، لأنه بيستعمل عينه للتجسس، فإذا تطلق العين على الجاسوس، كذلك الرأس تطلق على الرئيس. ثم إن الصدق مجاز عن الفضل والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة. هذا هو الاحتمال الأول، أن القدم بمعنى السفق، أو القدم بمعنى المقام كقوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بإطلاق الحال وإرادة المحل، وإضافته إلى الصدق من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني أصله إيه؟ قدم صدق، قدم صدق، فأضيف فقال قدم صدق. أي نعم. وفيه مبالغة لجعلها عين الصدق، لجعلها عين الصدق، وتنبيه على أنهم إنما نالوا ما نالوا بصدقهم ظاهرا وباطنا. قال الكافرون، يعني هؤلاء المتعجبون، قال الكافرون إن هذا الكتاب الحكيم لسحر مبين. قراءة أخرى، لسحر مبين يعني ظاهر، وقرئ إن هذا لساحر مبين كما هي قراءة حق عن عاطل، على أن الإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا قرأناها إن هذا لسحر مبين، يعني إن هذا القرآن سحر مبين، أو إن هذا، أي هذا يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل عجزهم وإن كانوا كاذبين في تسميته سحرا، وذلك لأن التعجب أولا ثم التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعا حتى عند نفس المعارض دأب العجز المفحم، يعني هو ليس عنده أي حجة يواجه بها هذا الحق. أولا هو يتعجب من ماذا؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ هل هذا مما يستغرب؟ هل هذا مما يتعجب منه؟ بل هذا التعجب مما يتعجب منه أصلا. واضح؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن هذا لساحر مبين. أي نعم. ثم بين تعالى بطلان تعجبهم وما بنوا عليه، وحقق فيه حقية ما تعجبوا منه وصحة ما انكروه، بالتنبيه على بعض ما يدل عليها من شؤون الخلق والتقدير. وذلك سورة يونس من السور المجتمع على آيات عظيمة جدا من آيات التوحيد، سواء توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. ونحن نعلم كما درسنا من قبل في كتاب دعوة التوحيد أن من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية الاستدلال بتوحيد الربوبية كمقدمة يبنى عليها توحيد الإلهية. واضح؟ فهذا يذكر في هذه السورة بعدما يعني تعجب الله سبحانه وتعالى من عجبهم من إرسال الرسل من البشر، يعني بين عز وجل نبه على بعض ما يدل على توحيده عز وجل من شؤون الخلق والتقدير، وارشدهم الى معرفتها بادنى تذكير، فقال سبحانه وتعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال البخاري في صحيحه في الرد على الجهمية، قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع في ستة أيام ثم استوى، أي ارتفع وعلى على العرش. طبعا وقال مجاهد استوى على العرش على يعني بلا تمثيل ولا تكييف. والعرش هو الجسم المحيط بجميع الكائنات وهو أعظم المخلوقات. والأيام قيل كهذه ستة أيام يعني من أيام الدنيا مثل أيام الدنيا، أو يوم قول آخر إن هذه الأيام كل يوم كألف سنة، إن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر أي يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة أمر الخلق كله، لا من شفيع إلا من بعد إذنه، تقرير لعظمته وعز جلاله، ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله عز وجل، لا من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة، أي ذلك العظيم الموصوف بما وصف به هو ربكم، ذلكم الله ربكم أي الذي رباكم لتعبدوه فاعبدوه. ذلكم الله ربكم رباكم ونماكم ونشأكم وخلقكم لماذا لتعبدوه فاعبدوه، ولذلك قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه أي وحدوه في العبادة. اعبدوه معناه اعبدوه وحده لا تشركوا في عبادته أحدا. أفلا تذكرون أي تتفكرون أدنى تفكر، فينبهكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة لا ما تعبدونه. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إليه هنا تأتي دائما آيات الربوبية المستدل بها على الألوهية والإلزامهم بتوحيد الألوهية. إليه مرجعكم جميعا أي بالموت والنشور، يعني لا ترجعون في العاقبة إلا إليه، فاستعدوا للقائه إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أي صدقا. ثم علل وجوب المرجع إليه لقوله سبحانه وتعالى إنه يبدأ الخلق يعني من النطفة ثم يعيده يعني بعد الموت، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم أو بإيمانهم، لأن الإيمان هو العدل القويم، كما أن الشرك ظلم عظيم. المؤمن عدل لأنه وضع الإيمان في محله، المشرك ظلم لأنه وضع يعني لأنه إيه؟ لأن الشرك ظلم عظيم، حيث إن في الشرك ظلما ووضع الأشياء في غير محلها. وهذا القول هو الأوجه لمقابلة قوله تعالى والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. شراب من حميم أي من ماء حار قد انتهى حره، وعذاب أليم أي وديع يخلط ألمه إلى قلوبهم، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذا تعليل لقوله لمقابلة قوله، فإن معناه ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم. ثم نبه تعالى للاستدلال على وحدته في ربوبيته بآثار صنعه في النيرين، أيضا مزارة الآيات في ذكر الأدلة على يعني هذا التوحيد، آثار صنعه في النيرين وهما الشمس والقمر. اثر الاستدلال بما مر من ابداع السماوات والارض، فقال عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء يعني للعاملين بالنهار، والقمر نورا اي لهم بالليل، والضياء اقوى من النور، الضياء اقوى من النور. وقدره منازل، اما ان الضمير هنا يعود على الشمس والقمر بتاويل كل واحد منهما، وقدره منازل يعني قدر الشمس منازل وقدر القمر منازل، فالضمير يعود إلى كل واحد منهما، أو أن الضمير يعود فقط إلى القمر وقدره منازل. أقرب مذكور هو القمر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، فيعود إلى أقرب مذكور وهو القمر. وخص بما ذكر يعني على هذا القول أن الضمير في قدره أي القمر منازل خص دون الشمس بأنه قدر منازل، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لكون منازله معلومة محسوبة وتعلق أحكام الشريعة به احكام الشريعه للاهله والشهور تتعلق بماذا؟ بالشهر القمري. وكونه عمده في تواريخ العرب لتعلموا عدد السنين والحساب، اي حساب الشهور والايام، مما يوصى به المصالح في المعاملات والتصرفات. ما خلق الله ذلك الا بالحق، اي بالحكمه البالغه. يفصل الايات لقوم يعلمون، اي يبين الايات التكوينيه او التنزيليه، لان الايات اما ايات تكوينيه مبثوثه في السماوات والارض وفي خلق الله، واما ايات تنزيليه مما ياتي في الوحي الشريف. اي نعم، يفصل الايات لقوم يعلمون، اي يبين الايات التكوينيه او التنزيليه المنبهه على ذلك لقوم يعلمون الحكمه في ابداع الكائنات، فيستدلون بذلك على وحده مبدعها. قال السيوطي: هذه الايه اصل في علم المواقيت والحساب ومنازل القمر والتاريخ. ثم نبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه ايضا بقوله عز وجل: ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. ان في اختلاف الليل والنهار، اي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفه للاخر، يخلف احدهما الاخر. وما خلق الله في السماوات والارض، اي من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب والجبال والبحار وغير ذلك. لآيات لقوم يتقون، اي لآيات عظيمة دالة على وحدة مبدعها وكمال قدرته وبالي حكمته. وخص المتقين لانهم المنتفعون بنتائج التدبر فيها، فان الداعية الى النظر والتدبر انما هو تقواه تعالى والحذر من العاقبة. ان في ذلك لآيات لقوم يتقون، يعني يتقون الله ويتقون العاقبة. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الذي أوجد هذه الآيات الباهرة وأودع فيها المنافع الظاهرة وأبدع في كل كائن صنعة وأحسن كل شيء خلقه وميز الإنسان وعلمه البيان، يكون من رحمته وحكمته اصطفاء من يشاء لرسالته، ليبلغ عنه شرائع عامة تحدد للناس سيرهم في تقويم نفوسهم وكبح شهواتهم، وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وسخائهم في الآخرة. يعني فالذي أوجد كل هذه المخلوقات وكل هذه البدائع وميز الإنسان وعلمه البيان، من رحمته أن اصطفى من هؤلاء البشر رسلا يبلغون عنه شرائعه. قال عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني ما داموا لا يرجون، ليس يعني أيسوا من الآخرة كما أيس الكفار من أصحاب القبور، لا يرجون الآخرة، لا يرجون لقاء الله، ولا يعتقلون في البعث والنشور. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني فلا يتوقعون الجزاء على أعمالهم، ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني لا يتفكرون في آيات الله. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم. هذا الباب سببية بإيمانهم، يعني بسبب إيمانهم يهديهم إلى ماذا؟ لم يذكر الشيء الذي يهديهم إليه، والمقصود أنه يهديهم إلى مأواهم في الآخرة وهو الجنة. وإنما لم تذكر تعويلا على ظهورها وانتياق النفس إليها، لا سيما بملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة. ولذلك قال عز وجل: يهديهم ربهم بإيمانهم، أي نعم، يعني إلى الجنة. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أي من تحت منازلهم أو بين أيديهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي دعاؤهم هذا الكلام، أنهم يقولون دعواهم، يعني دعاؤهم يقولون ماذا؟ سبحانك اللهم، لأن اللهم نداء، وإذا دعوت الله سبحانه وتعالى باللهم هذه الجيم من الجمع، كأنك دعوته بجميع الأسماء الحسنى مجموعة في هذه الكلمة اللهم. ومعناه سبحانك اللهم، يعني اللهم إنا نسبحك، كقول القانت اللهم إياك نعبد. يقال دعا يدعو دعاء ودعوى، كما يقال سكى يسكو سكاية وسكوى. فإذا الدعوى هنا هي الدعوة، دعوة تساوي هنا دعاء، يعني دعواهم يعني دعاؤهم. ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة، ونظيره قوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أيضا وما تدعون من دون الله يعني ما تعبدون من دون الله. وتحياتهم فيها سلام، أي تحياتهم التي يحيي بها بعضهم بعضا هي أنهم يسلمون بعضهم على بعض بالسلام، أو تحياتهم يعني تحية الملائكة إياهم بالسلام، كما في قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. أو تحياتهم فيها سلام هي تحية الله عز وجل لهم، كما في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. والتحية التكرمة بالحالة الجلية، أصلها أحياك الله حياة طيبة، هذا معنى التحية، أحياك الله حياة طيبة. والسلام بمعنى السلامة من كل مكروه، السلام السلامة من كل مكروه. وآخر دعواهم أي وخاتمة دعائهم هو التسبيح أن الحمد لله رب العالمين، يعني أن أول دعائهم سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني يختمون دعائهم بحمد الله سبحانه وتعالى. والمراد من الآية أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم هو قولهم سبحانك اللهم وبحمدك، وكما تعلمون في الحديث الصحيح أنهم رغم أنهم في دار ليس دار تكليف وليس دار عبادة، لكنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يعني كما يتنفس كذا لا إراديا أهل الجنة يمسكون بالتسبيح كما نلهم نحن النفس، يعني الذي ينام هذا هو الذي يتولى تنظيم تنفسه وضربات قلبه وخلجات عضلاته وكل هذه الأشياء. لا، فكذلك أهل الجنة هم ليسوا في دار تكليف، واضح. فلذلك هذا التسبيح يخرج منهم إلهاما يلهمهم الله سبحانه وتعالى يعني إياهم. سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كما تلاحظون في أول الآية قال دعواهم فيها يعني دعواهم فيها سبحانك اللهم، ثم قال وتحياتهم فيها سلام على الوجوه الثلاث، إما أن التحية هي تحية بعضهم بعضا، أو تحية الملائكة إياهم، أو تحية الله لهم كما قال سلام قولا من رب رحيم. ثم قال إذا كانت أول دعواهم فيها سبحانك اللهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فنحن نعتاد في كثير من النصوص على أن يقرن التسبيح بالتحميل، لأن قل سبحان الله وبحمدك أو سبحانك اللهم وبحمدك، هذا يعني سبحانك اللهم سبحان يعني التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق، ففيها نفي ما لا يليق وتنزيه لا عما لا يليق أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح. هذا معنى التسبيح، تنزيه عما لا يليق. أما الحمد فهو عكس النفس، إثبات ما يليق من صفات الكمال والجلال والجلال، واضح. فالحمد هنا بمعنى المدح، مدح الله سبحانه وتعالى بما يليق به، بأن تصفه بما يليق بجلاله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لذلك دائما الحديث وأيضا القرآن الكريم تربط التسبيح بإيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهنا أيضا. لكن الصيغة الغالبة أنه تأتي بهذه الصيغة سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك يعني أقول ذلك متلبسا بحمدك، يعني بدل أن تقول أنا أقول سبحان الله والحمد لله أقولها كنوع من الاختصار سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أسبحك متلبسا بحمدك، يعني أكثر تسبيحي بحمدك، واضح. فهنا عدل عن هذه الصيغة كما يقول القاسمي هنا، وآخر دعواهم يعني وخاتمة دعائهم وهو التسبيح، ما آخر التسبيح أن الحمد لله رب العالمين. والمراد من الآيات أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم ودعاء عبادتهم هو قولهم سبحانك اللهم وبحمدك. ويثار التعبير عن وبحمدك بقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فالنظر الكريم فيه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ولم يقل دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، هذه الآية عدل عن قوله بدل أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أولا رعاية للفواصل، رعاية للفواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجميلة، لأن شك أن كنت تقول سبحانك اللهم وبحمدك أكمل منها أن تقول سبحانك اللهم والحمد لله رب العالمين، لأن كنا ذكرت صفات لله عز وجل ليست في سيرته الأولى. فهذا أوثر رعاية للتواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجليلة تذكيرا بمسماها. والآية تدل على سمو هذا الذكر لأنه دعاء أهل الجنة ولأنه ذكر الملائكة كما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ولذلك نجب قراءته بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولذلك الإمام أحمد يفضل أن يقال بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه هذا الذكر عن الذكر الآخر أو غير المذكر. لماذا؟ لأن هذا ثناء محض، أما غيره ففيه سؤال، والاشتغال بالثناء على الله سبحانه وتعالى أفضل من الاشتغال بالسؤال. وفي كل الخير لك، قال الرازي لما استسعد أهل الجنة بذكر سبحانك اللهم وبحمدك وعينوا ما فيه من السلامة عن الآفات والمخافات علموا أن كل هذه الأحوال الثانية والمقامات القدسية إنما تيسرت بإحسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه، فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء. لماذا؟ لم يستغل إلا بالحمد والثناء، هذا هو دعاءه أوله سبحانه اللهم وآخره الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم عينوا آثار يعني كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه وإنعامه عليهم. ولما بين تبارك وتعالى وعيده الشديد أتبعه بما دل على أن من حقه أن يتأخر عن هذه الحياة الدنيوية، الوعيد الشديد بقوله إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فبين أن هذا الوعيد من حقه أن يتأخر عن الدنيا. لماذا؟ لأنه إذا حصل لهم في الدنيا وعينوه في الدنيا فإن هذه المعاينة وهذا الحصول يكون مانعا من بقاء التكليف، وهذا المعنى كررناه مرارا. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن تكشف الحجب لجميع الخلق فيروا الجنة عيانا ويروا النار عيانا وتنزل الملائكة ويرون الملائكة، فبدل أن نؤمن بأن معنا كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد واضح نكشف الحجب ويرى كل واحد منا الملكين عن يمين وعن الشمال يكتمان أعماله واضح، ويرى الجنة والنار ويرى الشياطين ويرى الملائكة ويرى هذه الغيبيات. ففي هذه الحالة ستنتقل الدنيا من كونها دار عمل إلى دار جزاء، ولن يبقى للتكليف معنى. لماذا؟ لأننا إذا عاينا هذه الآيات كل الناس سيوقنون، كما حتى كما خص الله سبحانه وتعالى أن الكفار يوم القيامة يقولون قال ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا اليقين إيه؟ يقين اضطراري أم اختياري؟ اضطراري. إذا فتحت السماء ونزلت الملائكة كل الناس تؤمن. إذا حصل أن كشفت الحجب وعينت هذه الغيبيات لن يحصل تفاضل في الإيمان بالناس، لكن العبرة أن في الإيمان بالإيه؟ بالغيب. أول صفة من صفات المتقين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، هذا هي المعنى الامتحان ومعنى الابتلاء. فإذا كشفت الحجب كأنه يقضى بانتهاء الدنيا وزوال صفة التكليف، لأن الناس في هذه الحالة سيكونون مضطرين إلى الإيمان اضطرارا، وهذا الإيمان الاضطراري لا ينجي، إنما الذي ينجي هو الإيمان الاختياري. فرعون آمن إيمانا اضطراريا حينما عاين الموت وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المكرمين. واضح أن ينفعه هذا؟ لا ينفع. الشخص الذي يحفظه ويرى الملائكة تأتي لتقبض روحه حينئذ يوقن، هل ينفع الإيمان في هذا الحال أو هذا اليقين؟ لا، العبرة أن الإنسان يؤمن بالغيب في حالة الاختيار، لأنه يعني يؤمن عقله ويتفكر ويتدبر هو يبذل جهدا، لكن إذا كشفت له الحجب فإنه سيؤمن إيمانا اضطراريا. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمة أن الله حليم. هؤلاء الناس الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ليل نهار في كل أطراف الأرض، هؤلاء الذين يعذبون المسلمون ويذبحون ويفعلون كذا وكذا ويبرزون الله للمعاصي، هؤلاء الذين يعبدون الشيطان، هؤلاء الذين يفعلون كذا وكذا ويعبدون الأوثان والكواكب والبشر وهذه الأشياء، يعني سوف يستوون جميعا في الإيمان إذا كشف تكليف، وبالتالي يتنافى مع استمرار الابتلاء والامتحان بالتكليف في هذه الدار الدنيا. هذا الإيمان التغير ما يكون في أين يكون في الآخرة، أما في الدنيا فلا يعني فيتنافى مع حكمة بقاء التكليف. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بين أن هذا لن يكون في الدنيا، هذا العذاب الأليم في النار لم يظهر لهم في الدنيا، هذا يكون في الآخرة، حتى لأنه إذا ظهر في الدنيا سوف يزول معنى التكليف. ولذلك قال ولو يعذب الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعذب الله للناس، الناس الذين لا يرجون لقاءه تعالى لكفرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. لو يعذب الله لهذا الفريق من الناس الشر، يعني الشر الذي كانوا يستعجلون به، الذي كانوا يستعجلون به، فإنهم كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ونحو ذلك. استعجالهم بالخير يعني تعجيلا لهم مثل استعجالهم الدعاء بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني لو أن الله تعالى استجاب لهم في ذلك لقضي عليهم أجلهم، يعني لأهلكوا وأميتوا فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أي في ضلالهم وشركهم يترددون. نعم، فهؤلاء بدل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك تهدينا إليه، لا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فيستعجلون حصول الشر يعني لهم. يعني وهذه العجلة متساومة مع عجلتهم في حصول الخير، يعني كما أن الإنسان إذا دعا بالخير وتعجل حصول الخير له نفس الشيء يدعو أيضا بالشر ويتعجل حصول الشر له. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهم أنه لا يستجيب لهذه الدعوة، لا يستجيب لهذه الدعوة. لماذا؟ لأنه لو استجاب هذه الدعوة لقضي عليهم أجلهم، لأهلكوا ولا أفلوا ولا أبيدوا ولا حرموا من فرصة الإمهال والاستعتاب، لعلهم إذا امتد عمرهم أن يتوبوا. فمن رحمة الله بهم أنهم أنه لا يستجيب لهم في ذلك. ولو يعذب الله للناس الشر، يعني الشر الذي يستعجلونه استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فالتقدير لو يعذب الله للناس الشر الذي يستعجلون به استعجالهم بالخير، وإنما حدث إيجازا للعلم به، ويوافقه قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني يدعو بالشر ويستعجل حصول الشر تماما كما يدعو بالخير ويستعجل حصول الخير. يعني وفي ذلك يذكر المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة الإسراء أن يدعو الإنسان على ولده مثلا، الأم تدعو على أولادها وتستعجل حصول الكوارث والمصائب، وربنا يفعل بك كذا ويشلك ويقطع لسانك ويختم ظهرك إلى آخر هذه الدعوات المشؤومة وتتعجلها حتى انها تدعو عليه الا يعني ياتي عليه الصباح او انه اذا خرج لا يعود. هذا الكلام كله ايه؟ استعجال حصول الشر. فلو استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوه لا يعني فتنت امور الناس. فمن رحمه الله انه لا يستجيب، وقد يستجيب طبعا اذا طابقت يعني ساعه اجابه، كما ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء الانسان على اولاده او على ماله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا. أيضا وهكذا هنا معنى الآية ولو يعذب الله للناس الشر الذي يستعجلون حصوله استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا، دعانا لماذا؟ لكشفه وإزالته لذنبه. لذنبه من يعرف بذنبه؟ نعم حال، نعم لجنبه حال دعانا، يعني ايه؟ فهو على جنبه. نعم هو يمس الانسان ضر دعانا لجنبه، واللام هنا بمعنى على، اللام هنا بمعنى على جنبه، اي مضطجعا، اي مضطجعا او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه، فلما كشفنا عنه ضره مرة يعني مضى على طريقته الأولى، عاد إلى سيرته الأولى، مرة كأنما يدعونا إلى ضر يعني إيه، إلى ضر يعني إيه، إلى كشف ضر. فيقدر هنا مضاعف كشف، واضح؟ انتبهوا لهذا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر عاد إلى سيرته الأولى، كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كأن لم يدعونا إلى كشف ضر مسه، إلى كشف ضر مسه. كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون، يعني من الإعراض عن الذكر واتباع الشهوات. والآية سيقت احتجاجا على المشركين بما جبنوا عليه كغيرهم من الالتجاء إليه تعالى عند الشدائد، علما بأنه لا يكشفها إلا هو، ليصرحوا عبادة ما لا يضر ولا ينفع. تذكير لهم، كم مر بكم من أزمة ومن كارثة فلم فظل ما تفعلون من دونه، نسيتم كل ما تعبدون من دون الله وأخلصتم العبادة لله عز وجل وحده، ثم إذا كشف وتستيقنوا أنه الإله الأحد الذي لا يعبد سواه ولا يشف الضر سواه. وفيها نعي عليهم سوء منقلبهم إثر كشف كرباتهم وتحذير من مثل صنيعهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما، يعني في كل أحواله، لأن الإنسان لا يخرج من حالة من هذه الحالة، إما أنه قاعد أو مضطجع أو قائم. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم مر، يعني عاد إلى سيرته الأولى، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم ذكرهم تعالى بعظيم قدرته مما وصل إليهم من نبأ الأقدمين ليتقوه، بقوله سبحانه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا بماذا؟ ظلموا بالتكذيب والكفر، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، يعني تقرر عليهم الحجة بالوجوه الكثيرة، وما كانوا ليؤمنوا بتلك البينات ولا بغيرها، فجزاهم بالإهلاك المعروف فيهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الخطاب هنا للذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناه لننظر كيف تعملون من خير أو شر، فنعاملكم حسب عملكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش، لأنهم إذا قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له ائت بقرآن غير هذا، يعني جئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر، إما أن تأتينا بكتاب آخر غير القرآن أو بدل نفس القرآن، إما أن تأتينا بكتاب بتغيره من نمط آخر أو تبدله إلى وضع آخر. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ليس ذلك إلي، إنما أنا مبلغ عن الله تعالى. قيل إنما كتاب، وتلاحظون أن الجواب أتى عن أي الطلبين، يعني القرآن رد على أي، هم طلبوا حاجتين، ائت بالقرآن غير هذا أو بدل، الجواب انصب على ماذا؟ على التبديل فقط، اكتفى بالرد على طلبهم التبديل. لماذا؟ أولا للإذان، لأن استحالة ما اقترحوه أولا من الظهور بحيث لا حاجة إلى ذلك، يعني هذا الذي تطلبون شيء مستحيل وواضح جدا أنه مستحيل وأمر ظاهر أن هذا غير ممكن على الإطلاق، وبالتالي لا ننشغل بالرد عليه ولا يستاهل أن نلتفت إليه، فأهمل هذا الطلب تماما، لأن هذا مستحيل أن يقع لقرآن غير هذا. وطبعا يعني كما ترون لو أن القرآن الكريم جاراهم في كل طلباتهم، هم في الحقيقة لا يسألون استرشادا وطلبا لهذه، هم يسألون تعنتا، فلذلك ما دامت الحجة قامت وما دامت البراهين موجودة فلذلك لا يجيبهم الله إلى كل ما طلبوه، لأن طلب المزيد من الآيات والمزيد من الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجيبهم إلا عتوا وإلا يعني نفورا. فاكتفى بالجواب عن التبديل للإذان بأن استحالة ما اقترحوه أولا يعني في قولهم ائت بقرآن غير هذا من الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها، هذا مستحيل ولا يمكن أن يستحق أصلا أن يبرأ الخلو من أجله أو أن يرد عليه. ثانيا أن التصدي لذلك مع كونه ضائعا هي عملية تضييع وقت ربما يعد من قبيل المجاراة مع السفهاء، هذا لأن الأولاد سفهاء عقولهم تفيها، فلا يعني يعقل أن الإنسان يظل يجاري السفيه ويتابعه وينفذ له كل ما يطلبه مما هو قائم على كفاءته وعلى غبائه وأثمه ونقص عقله، هذا نقص عقل منهم، فلا يعقل أبدا أن القرآن الكريم يجاريهم في كل ما يطلبونه، فهذا من باب الإعراض عن السفهاء وعدم مجارتهم في تفاهتهم، لأن مثل ذلك الاقتراح لا يصدر عن العقلاء. الواحد يقول ايه في القرآن غير هذا، هذا لا يمكن أن يصدر الإنسان عنه، إنما يصدر من سفيه مغرق في السفاهة والضلال. ولأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول بطريق الأولى. طبعا إذا كان يعني الرسول عليه السلام يعني أمر الله أن يجيبهم فقال لما قالوا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل انظر كلمة كل يعني الدفاع والجواب ليس من عند الرسول عليه السلام إنما هو التكليف من الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل ما يكون لي أن لا ينبغي ولا يقع أصلا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يعني إذا كان التبديل غير ممكن للرسول عليه السلام، التبديل من تلقاء نفسه أمر غير ممكن، فما بالكم بأن يأتي أصلا بقرآن آخر غير هذا القرآن؟ إذا كان مجرد التبديل في القرآن الكريم تحويل آية من موضعها أو سورة أو ترتيب أو كلمة قبل كلمة أو بعد كلمة، أي تبديل في بناء القرآن الكريم، إذا كان الرسول عليه السلام ينفي أن هذا في استطاعته، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فبالأولى أنه لا يمكن أبدا أن يكون له أن يبدل القرآن كله، يأتي بكتاب غير القرآن الكريم، واضح؟ فهذا نفي للاحتمال الأول بطريق القياس الجلي أو الأولوية يعني بقياس الأولى، فأولى أن يكون جوابه كذلك في إجابة إلى طلب الإتيان بقرآن غير هذا القرآن. يقول ولأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول إيه القرآن غير هذا بطريق الأولى، فهو جواب عن أمرين بحسب المآل والحقيقة. إني أخاف إن عصيت ربي يعني بماذا؟ بالتبديل والنسخ من عند نفسي، إني أخاف إن فعلت ذلك عصيت ربي أن أبدل القرآن أو أنسخ آية القرآن، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال الزمخشري فإن قلت فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأمكرهم في هذا الاقتراح، يعني ما الذي كانوا يهدفون إليه من هذا الاقتراح؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل الكيد والمكر. أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك، هذا كلام خبيث، يقولون ائت بقرآن غير هذا بناء على أنك أنت الذي تأتي بقرآن، ائت بقرآن كما يقول المستشرقون والكفرة عذاب الكلام يقولون قال محمد في القرآن الكريم، قال محمد عليه الصلاة والسلام ورئيس ترجمة في بريطانيا القرآن، يعني لما يقول ائت بقرآن غير هذا يعني كأنه هو الذي يأتي بالقرآن، فلذلك هذا الكلام كلام في مكر وخبث ودهاء فهو خداع، واضح؟ ائت بقرآن غير هذا في ضمن هذا الكلام أنك أنت الذي أتيت بهذا القرآن، وما دمت أتيت به ائت بغيره، لأن قضية تأليف في تأليف أنت الذي تؤلف القرآن في زعمهم لعنهم الله. فإذا مقصودهم من ذلك هو الكيف والمكر. أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل مكانه آخر، وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال، وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن يهلكه الله فينجو منه أو لا يهلكه فيسخر منه، ويجعل التبديل حجة عليه وتصحيحا لافترائه على الله، انتهى كلام الزمخشري. ولما بين بطلان ما اقترحوا الاتيان به واستحالته اشار الى تحقيق حقية القرآن وكونه من عنده تعالى بقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أتلا تعقلون؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. قال الزمخشري يعني أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله وإحداثه أمرا عجيبا خارجا عن العادات، وهو قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لكن شاء الله أن أتلوه مع أن هذا أمر غريب، هو في حد ذاته معجزة. كيف؟ أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره ولا نسع في بلد فيه علماء، فيقرأ عليكم كتابا فصيحا يظهر كل كلام فصيح ويعنو على كل منثور ومنظوم مشحونا بعلوم من علوم الأصول والفروع وأخبار مما كان ويكون ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله، وقد بلغ بين ظهرانيكم 40 سنة تطلعون على أحواله ولا يخفى عليكم شيء من أسراره عليه الصلاة والسلام، وما سمعتم منه حرفا من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه وألزقهم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني ولا أعلمكم به على لسانه. لو شاء الله أنا ما كنت أتلو القرآن. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا كان، ولو شاء الله أيضا يعني لا أدراكم به، يعني لو شاء الله ألا يعلمكم به لما أعلمكم به، فمعنى ولا أدراكم هو يعني الله سبحانه وتعالى به، يعني ولا أعلمه أعلمكم به، لو شاء ما أعلمكم بهذا القرآن على لساني. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، من قبل يعني من قبل نزول القرآن الكريم، لا أتعاطى شيئا مما يتعلق بنحوه ولا كنت متواصفا بعلم وبيان فتتهموني باختراعه. أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون هذا؟ قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أنت تعرفون من جيدا. أفلا تعقلون؟ ألا تعملون عقولكم وتتفكرون فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلي؟ كيف يخرج هذا القرآن من رجل أمي لم يتعلم ولم يدرس على أحد ولا بلده فيها علماء ولا أي شيء، لم يبق إلا أن هذا من عند الله أنا وتعالى. قال الزمخشري وهذا جواب عما جثوه تحت قولهم ائت بقرآن غير هذا من إضافة الافتراء إليه. وتعبير الزمخشري تعبير دقيق، تعرفون فصاحة الزمخشري على بدعته. قل ائت، وهذا جواب عما جثوه تحت قوله، لأن هم لم يتهموه صراحة أنه الذي ألف القرآن، لكن هم ايه دسوا هذا الافتراء تحت قوله ايه في القرآن غير هذا، فالذي يفهم يعني انهم يقصدون ايه، بما انك انت الذي اتيت به ايه في غيره، فالمصدر والمنع هو انت، فلذلك اتى هذا الجواب. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم بك فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، افلا تعقلون ان هذا القرآن لا يمكن ان يخرج من امي مثلي؟ رأى أبو السعود أن الأنسب ببناء الجواب فيما سلف على مجرد امتناع صدور التبرير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه معصية موجبة للعذاب العظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، واقتصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحي، لأنه أجابهم بقوله إيه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا متبع ولست أنا الذي أتيت بهذا القرآن، فأنا متبع ولست مبتدعا. وامتناع الاستبداد بالرأي من غير تعرض هناك ولا هنا لكون القرآن بنفسه أمرا خارجا عن فوق البشر، لأن من وجوه الرد على هذا على هذا الطلب أن إيه؟ أن القرآن فوق طاقة البشر، من يقوى على أن يأتي يعني بسورة بمثله؟ من الذي يقوى على هذا؟ أمر فوق طاقة البشر، ولم يتعرض أيضا لكونه عليه الصلاة والسلام غير قادر على الإتيان بمثله. يقول أن يستشهد هنا على المطلوب مما يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطولة. القرآن الكريم هنا في هذه الآية يدلل على الرد على هذا الافتراء منهم أيضا بأعمال عقول بدعواتهم لأعمال عقولهم في التدبر بجانب هذه العبارات التي ذكرناها، أن يتدبروا في حاله. هل أنتم لا تعرفونه قبل النبوة؟ أنتم تعرفونه جيدا، يعني يستشهد هنا على المطلوب بما يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطولة من كمال نزاهته عما يوهم شائبة صدور الكذب والافتراء عنه في حق أحد كائنا من كان.
فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، فيكم 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، وما علمتم ما جربتم علي كذبا قط، حتى إنهم كانوا يسمونه الصادقة الأمين عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال لهم أيضا في القرآن الكريم: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ هل ظهر فيهم بين عشية وضحاها؟ أم أنه نشأ في وسطهم وهم يعرفونه جيدا أنه أمي؟ واضح. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ كذلك هنا يبين أنه تنزه طوال هذه الفترة التي عاش، العمر الطويل الذي عاشه بين ظهرانيه، لم يؤخذ عليه أبدا أي شائبة كذب أو افتراء في حق أي مخلوق من الناس، في حق أي أحد، كائنا من كان لم يكذب على أحد من الناس، كما ينبئ عنه تعقيبه بتظليم المفتري على الله عز وجل. لأن الآية التالية يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فالتظليم الذي يفتري على الله الكذب أو يقول أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، هذا يعني أقبح معصية الوجوه، أن يكذب الله عز وجل أنه نبي. فإذا كان هو يتنزه عن الكذب على جميع المخلوقات، فما كذب قط وأنتم تشهدون بصدقه، هل تتصور لشخص يترك عاقل يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله ويدعي أنه رسول كذبا وافتراء؟ هذا لا يمكن أن يقع. ولذلك استدل هنا بسيرتهم السالفة فيهم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، تعرفون خلقي وتعرفون نزاهتي عن الكذب. والمعنى: قد لبثت فيما بين ظهرانيكم قبل الوحي، لا أتعرض لأحد قط لتحكم ولا جلال، ولا أحوم حول مقال فيه شائبة شبهة، فضلا عما فيه كذب أو افتراء. أفلا تعقلون أن من هذا شأنه المضطرب في هذا العهد البعيد مستحيل أن يفتري على الله ويتحكم على الخلق كافة بالأوامر والنواهي الموجبة لسفك الدماء وسلب الأموال ونحو ذلك؟ هل يعقل أن يفتري على الله شريعة يترتب عليها سلب الأموال وسفك الدماء وغير ذلك من عند نفسه؟ وأن ما أتى به وحي مبين تنزيل من رب العالمين، لا شك في ذلك. وهذا المعنى هو الذي اختصر عليه ابن كثير، ثم استشهد بقوله رحل ملك الروم لأبي سفيان، لأنهم كما تعرفون الحوار أبي سفيان مع أو حوار هرقل مع أبي سفيان الحقيقة ليست هذه العلامات الأساسية الأصلية التي تدل على صدق النبوة، واضح؟ هذا موضوع آخر يعني، لكن يلاحظ في سؤال هرقل لأبي سفيان، هو أوقف خلفه أن جماعة المشركين كانوا مع أبي سفيان تجارا، قال لهم تقفون خلف أبي سفيان وهو يقف أمامكم، إذا جربتم عليه أي كذب تنبهوني أنه يكذب في هذه الكلمة. فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. استحيا أبو سفيان أن حينما يعودون إلى قريش يقول: إننا رأينا أبا سفيان يكذب، يعني مرؤته كانت تمنعه من الكذب حتى في الجاهلية، واضح؟ فالمهم أنه سأله عدة أسئلة، كان من هذه الأسئلة إيه؟ هرقل قال له إيه؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني من أنه رسول من عند الله. قال أبو سفيان: فقلت لا، والفضل ما شهدت به الأعداء. أعفى أعدائه أبو سفيان في ذلك الوقت قبل أن يسلم طبعا، يعني يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه كذب كذب قط على الاطلاق، ما كذب ابدا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال ابو سفيان: فقلت لا. وكان ابو سفيان اذ ذاك راس الكفره وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق، والفضل ما شهدت به الاعداء. فقال له هرقل بعد ذلك: فقد اعرف انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هذا رجل يعني كبير النصارى، عظيم النصارى، ومع ذلك شهد بالحق. كلاهما نزهاه، ابو سفيان نفى عنه الكذب ابدا، ما جرب عليه كذب. وهرقل قال: فما ما كنت اعرف، يعني فقد اعرف انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. وقال جعفر بن ابي طالب للنجاشي ملك الحبشه: بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وامانته، وقد كانت مدة مقامه بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة. وعن ابن المسيب 43 سنة، والصحيح المشهور الأول أنه بقي 40 سنة. فمن أجل ذلك بعدما قال تبارك وتعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لأنه من عند الله، فلو شاء ما أنزله،
ليس من عندي، قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم الله به. على لساني فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى، كيف أفعل ذلك وهذا أقبح الظلم، فمن أظلم ممن يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. هذا استفهام إنكاري معناه الجحد، يعني لا أحد أظلم من هذا ممن تقول على الله تعالى وزعم أنه تعالى أرسله وأوحى إليه أو كفر بآياته كما فعل المشركون بتكذيبهم للقرآن وحملهم على أنه من جهته عليه الصلاة والسلام. إنه لا يفلح المجرمون، لا ينجون للمحذور ولا ينصرون لمطلوب. ونظير هذه الآية قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وترتيب عدم الفلاح على من افترى الوحي وعده صادق بلا مرية، فإن مفتريه يبوء بالخزي والنكال ولا يستره أمره على أحد بحال. لا يمكن أبدا أن شخصا يجرب على الله ويزعم هو إلا ولابد أن يفضحه الله، لابد أن يهلك فطرة ولا يروج أبدا كلمه على الناس. يعني وهذا طبعا حوار طويل ناقشناه قبل بالتفصيل في دراسة كتاب سيرة ختم النبوة، وتكلمنا وربنا نماذج من كيف أن النص تعالى يهلك فطرة كل من يدعي النبوة. لا يمكن أبدا أن الواحد يجرب على الله ويدعي النبوة ثم يروج أمره على الناس، لابد أن يهلك فطره وأن يصطلح. والأمثلة كثيرة جدا جدا، يعني ابتداء من سليم الكذاب وهؤلاء وتجاح كل هؤلاء الذين يدعون النبوة إلى العصر الحديث سواء ولاد أحمد القدياني أو غيرهم من الكذابين المفترين الذين ادعوا يعني النبوة. ذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وافد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو، وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة ويحك يا عمرو وماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة، ماذا أنزل على صاحبكم يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. فقال قد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال وأنا قد أنزل علي مثله. فقال وما هو؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر النقر كيف ترى يا عمرو. فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لكذاب. فينظر كيف يصرحه الله كل من أراد أن يعني يجاري القرآن الكريم أو يأتي من مثل القرآن في زعمه لابد أن يتكذب ويأتي بالكلام المضحك الفيل وما أدراك ما الفيل زلزال بن قصير وخرطوم طويل إلى آخر هذا الكلام، أيها الجائع اشرب لبن من تتبع من قبل أن يعني تعرف كذا وهكذا تجد كلام. يعني هم لا يستطيعون أن يتخلصوا من أثر القرآن، دائما يحاولون محاكاة القرآن، لا يستطيعون الابتكار، دائما يحاول أن يحاكي القرآن، وفي نفس الوقت يأتي بكلام يضحك العقلاء منه. فهذه آية تريد أنه لا يمكن أبدا أن يفلح هؤلاء المنجمون الذين يدعون أنه، بل من أعظم أدلة صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما نشر الله سبحانه وتعالى ما رفع من ذكره في الآفاق في مشارق الأرض والمغارب، ومكن لدينه في الأرض واستخلف أمته على العالمين. وظهور الدين بهذه الصورة هذه تحدد فيها عند العقلاء من أدلة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن سلام، وتعرفون عبد الله بن سلام كان أكبر علماء اليهود في المدينة لما هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر علماء اليهود. فقال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، أسرع الناس إليه، فكنت في من انجفل منه، فلما رأيته ذهب إلى الرسول عليه السلام ونظر إليه. انظر إلى هذا التعبير العجيب، يقول فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه طريقة من طرق الاستدلال على الصدق، الإنسان وجهه يكشف عن خبيئة نفسه، يكشف عما في قلبه، يقول وجهه لا يمكن أن يكون هذا وجهه يكذب أبدا. فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال فكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي ذلك يقول حسان رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني لو لم يؤيده الله سبحانه وتعالى بالآيات وبالمعجزات عليه الصلاة والسلام كانت بديهته شكله ومظهره يأتيك بالخبر أنه صادق، ولا يمكن أن مثل هذا الوجه يعني يكذب على الله سبحانه وتعالى. أيضا فهذا فيما يتعلق بقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني الأوثان التي هي جماد لا تقدر على نفع ولا ضر. يعني والمقصود أن المعبود من شأنه أنه يقدر على النفع والضر، فهذه هؤلاء يعبدون ما لا ينفعهم ولا يعني ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وبالتالي إذا لا يستحقون العبادة، لأن من شأن المعبود أنه يقدر على إيصال النفع ودفع الضر. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إن باء بما ليس بمعلوم لله. يعني هل تخبرون الله بشيء هو لا يعلمه؟ طيب الشيء الذي لا يعلمه الله ما هو؟ هو الشيء المعدوم الذي لا وجود له، شيء لا يعلمه الله إذا هو شيء لم يوجد، واضح؟ فلذلك يقول تعالى هنا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أو لا شفعاء عنده. من أين عرفنا أنه شفعاء عند الله؟ أنتم تخبرون الله بشيء لا يعلمه هو في السماوات ولا في الأرض، إذا كان لا يعلمه الله فهذا يدل أنه لا وجود له أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وهو عليم بكل شيء. نعم. أي أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إن باء بما ليس معلوم لله، وإذا لم يكن معلوما له وهو العالم المحيط بجميع المعلومات لم يكن موجودا فكان خبرا ليس له مخبر عنه أو مخبر عنه. فإن قلت كيف أنبأ الله بذلك؟ قلت هو تهكم بهم، المقصود التهكم، هم بالفعل لم يعني لم يقولوا نحن نخبر الله لأن هؤلاء شفعاءنا عند الله أو نعلم الله بما لا نعلمه، لا، لكن الأسلوب تهكم، أنتم تفترون على الله، من أين لكم أن هؤلاء يشفعون لكم عند الله؟ هو أخبركم بذلك أم عندكم علم ليس عند الله؟ واضح؟ فهو تهكم بهم وبما ادعوه من المحال الذي هو تفاعة الأصنام وإعلام بأن الذي أنبأوا به باطل، فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق علمه به كما يخبر الرجل بما لا يعلمه. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، تأكيد لنفيه، تأكيد لنفي أن هذا ليس له أصل، هذا الزعم الذي تزعمون، لأن ما لم يوجد فيهما شيء ليس موجودا لا في السماوات ولا في الأرض، فإذا هو شيء منتف معدوم ليس لا وجود له سبحانه وتعالى عما يشركون، أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أو عن إشراكهم. ثم أشار تعالى إلى أن التوحيد والإسلام ملة قديمة كان عليها الناس أجمع فطرة وتشريعا، فقال عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي حنفاء متفقين على ملة واحدة. الأصل أن الأمم جميعا كانوا على الإسلام، وما كان الناس إلا أمة واحدة، أمة هنا بمعنى ملة، أمة بمعنى ملة، أي حنفاء متفقين على ملة واحدة، وهي فطرة الإسلام والتوحيد التي فطر عليها كل أحد، فاختلفوا. يعني إذا الشرك طارئ لكن التوحيد هو الأصل، فطرة والتوحيد، فاختلفوا أي باتباع الهوى وعبادة الأصنام. فالشرك وفروعه جهلة اتبعها الغواة طرفا للناس عن وجهة التوحيد، ولذلك بعث الله الرسل بآياته وحججه البالغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على التوحيد والإسلام، فاختلفوا، يعني نشأ الشرك وطرأ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي بتأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة. هل هناك تفسير آخر من الكلمة هذه؟ لتفسر كثيرة في القرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك. ما هي هذه الكلمة أو هذا القول؟ حق القول، أي نعم، هذا هو الغالب أو الظاهر أن في القرآن الكريم حيثما ورد قوله حق القول مني أو حقت عليهم كلمة ربك أو حقت كلمة ربك، ولولا كلمة سبقت من ربك، أنها هي قوله تعالى: لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما حقق ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. أي نعم. لقضي بينهم أي عادلا فيما فيه يختلفون بتمييز الحق من الباطل لإبقاء المحق وإهلاك المبطل. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني آية، هل الله سبحانه وتعالى لم ينزل آية، لم ينزل معجزة وأدلة على صدق النبوة؟ لا يمكن، كلما كل نبي يرسله الله يؤيده بالبراهين على يعني على صدقه. لكن هو المقصود ايه؟ لولا أنزل عليه آية من الآيات التي نقترحها نحن، لولا أنزل عليه آية من الآيات التي نقترحها نحن تعنتا وعنادا، وكانوا لا يعتدون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي لم ينزل على أحد من الأنبياء مثلها، وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الآيات. وقال ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله، أي هو المختص بعلم الغيب المستأثر به، لا علم لي ولا لأحد به، يعني أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمر مغير لا يعلمه إلا هو. لماذا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لاقتراحة إنزال الآيات؟ فهذا الجواب جواب هذا السؤال عند الله غيب، غيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر لا يعلمه إلا الله. قل فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فيما يقضيه الله تعالى في عاقبة تعنتكم، فإن العاقبة للمتقين، انتظروا أنتم وأنا أيضا سأنتظر، فتربطون وأنا أتربط، أنتم يعني تنتظروا يعني نزول يعني عذاب الله بكم وأنا أنتظر أن العاقبة للمتقين. وقد قال تعالى في آية أخرى وما منعنا أن نرسل للآيات إلا أن كذب بها الأولون، هذا هو المانع من إنزال الآيات. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، من تزيدهم الآية أي نفر. وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا لمقترحهم لصرف عنادهم. ولا يخفى أن القرآن الكريم لما قام به الدليل القاهر على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم لإعجازه كان طلب آيات أخرى سواه من مقترحهم مما لا حاجة في صحة نبوته وتقرير رسالته، فمثلها يكون مفوضا إلى مشيئة الله تعالى فترد إلى غيره، وسواء أنزل أم لا فقد ثبتت نبوته ووضحت رسالته صلوات الله وسلامه عليه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم أكد تعالى ما هم عليه من العناد واللجاج مشيرا إلى أنهم لا يذعنون ولو أجيبوا لمقترحهم بما يعهد منهم من عدولهم عنه تعالى بعد كشفهم ذرهم إلى الإشراك. فقال عز وجل وهذا في معنى قوله تعالى وما تغني الآيات والنور عن قوم لا يؤمنون، يقول عز وجل وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمترون. فهذا تأكيد لصفة العناد واللجاج وأنهم لا يدعون حتى لو أجيبوا إلى مقترحاتهم، فهذا هذه عادتهم، عادتهم المضطرة أنهم يلجؤون إلى وصفة تعالى عند الشرائد ثم إذا كشف عنهم الضر عادوا لصيغتهم الأولى، فهذا أمر معتاد منهم، يطلبون الآية ثم إذا جاءت الآية لا يؤمنون. واضح؟ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، مستهم يعني خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم، إذا لهم مكر في آياتنا أي يتبين مكرهم ويظهر كامل شركهم، فهم في وقت الضراء في الإقبال عليه تعالى لكشفها كالمخادع الذي يظهر خلاف ما يبطن، ثم ينجلي أمره بعد فيمكرون في آيات الله سبحانه وتعالى. قل الله أسرع مكرا أي أسرع عقوبة أي عذابه أسرع وصولا إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق وتسمية العقوبة بالمكر لوقوعها في مقابلة مكرهم وجودا أو ذكرا. إن رسلنا يعني الذين يحفظون أعمالكم يكتبون ما تمكرون أي مكركم أو ما تمكرونه، وهو تحقيق للانتقام وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه غير خاف على الحفظة فضلا عن العليم الخبير. فيكان الرسل الملائكة الكرام الكاتبون يعني يكتبون ما تنكرون ويعلمون ما تفعلون، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هل يعلم عنه شيء من ذلك؟ ثم بين تعالى نوعا من أنواع مكرهم في آية إنجائهم من لجن البحر، فقال عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن وجرينا بهم أي جرينا السفن بهم بالذين فيها بريح طيبة أي لينة الهبوب موافقة للمرغوب وفرحوا بها لأمن الآيات جاءتها ريح عاصف أي ذات شدة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أي أحاط بهم أسباب الهلاك وهي شدة الموج والريح. دعوا الله للتخلص منها مخلصين له الدين أي الدعاء لأنهم حينئذ لا يدعون معه غيره. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أي العابدين لك شكرا على إنجائنا من هذه الهلكة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يبغون يعني يفسدون في الأرض بغير الحق ويسارعون إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه. والحقيقة الإنسان يعجب يعني من يوقعون الشرك في زماننا ممن ينتسبون للإسلام. كم نسمع قصص وأساطير وخرافات أن الشيخ فلان الفلاني أو الولي الفلاني الفلاني للواحد غرق من في المركب وقال يا سيدي عبد السلام لو انجيتني مش عارف اعمل ايه، ودعا سيدي عبد السلام هذا وانه انجاه واضح. ثم ينشر مثل هذه الاكاذيب والاساطير وتنوش في الناس واضح، وتمر ولا كان هؤلاء ناس موحدون يسالون لا اله الا الله. فكيف يعني كان المشركون الوثنيون كانوا يخلصون الدعاء لله عند الشده، الان يشركون بالله سبحانه وتعالى في الشده. يعني فهذا مما حدا لبعض العلماء الى ان قال ان مشركي الزمان الاول كانوا افضل، هم افضل مشركي او بعض مشركي زماننا. هؤلاء كانوا يدعون الله ويخلصون الدعاء في الشده، الان حين نقع في الشده يدعو الدسوقي والبدوي والحسين وغير ذلك منها. كل بلد لها قصه واساطير يتداولوا لها ويزينها الشيطان لهم حتى يدلهم على التوحيد. مش عارف اظن في بعض الاماكن في مسجد سيدي العوام وده عباره عن اظن غريق، واحد بحار يوناني غرق في المركب والامواج تقريبا جابته على الشاطئ او شيء من هذا. لو مسجد الان يعبد فيه من دون الله اظن في مطروح، مدينه مطروح نفسها مسجد العوام اكبر مسجد العوام ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. اي نعم. بعض الناس اذا يعني كما حكى بعض العلماء كتبهم انه في المحكمه يحلف بالله كاذبا يمين الغموسه باسم الله وحتى يحلف بكذب بمنتهى البساطه. إذا قيل له احلف بالولي الفلاني يتلعثم ويقول الحق ويمضي ما قاله من قبل. فيعني الحقيقة يعني مظاهر من الشرك في غاية الخطورة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي يفسدون فيها ويسارعون إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يا أيها الناس أي الناسين نعمة الخلاص بالإخلاص واستجابة الدعاء. ناسين نعمة الخلاص بالإخلاص، نعمة النجاة حصلت لكم بسبب ماذا؟ أنكم دعوتم الله وحده مخلصين له الدين ولم تدعوا غير الله. فياما نسيتم نعمة الخلاص بالإخلاص ونعمة استجابة الدعاء الذي دعوتموه. إنما بغيكم على أنفسكم، هذا الفساد هل يجحدون إليه من جديد وباله عليكم متاع الحياة الدنيا فقط ستتمتعون به متاع الحياة الدنيا. وقرئ متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أي في الدنيا، وهو وعيد بجزائهم على البغي أن الله سوف يجازيهم على هذا البغي. ثم بين تعالى شأن الدنيا وقصر مدة التمتع بها وقرب زمان الرجوع الموعود، بقوله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي امتزج به لسريانه فيه، فهذه الباء للمصاحبة، أو هي للسببية، يعني اختلط بسببه حتى خلط بعضه بعضا، أي التف بعضه البعض. والأول أظهر، يعني أن اختلط به نبات الأرض يعني امتزج الماء فيها لأنه يثبت في داخل النبات. مما يأكل الناس والأنعام من الزروع والثمار والكرأ والحشيش حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حسنها وبهجتها وزينت بأصناف النبات وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي متمكنون من تحصيل حبوبها وثمارها وحصدها، أتاها أمرنا أي عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي كالمحصود من أصله الذي خذ من إيه من جذره، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تنبت بالأمس، أي قبيل ذلك الوقت، والأمس مثل في الوقت القريب. كذلك نفصل الآيات يعني بالأمثلة تقريبا لقوم يتفكرون، أي في معانيها. قال القاشعري معلقا على قوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يقول البغي ضد العدل، فكما أن العدل فضيلة شاملة لجميع الفضائل وهيئة وحدانية لها طائرة من نور الوحدة على النفس، البغي لا يكون إلا عن غاية الانهماك في الرذائل بحيث يستلزمها جميعا، فصاحبها في غاية البعد عن الحق ونهاية الظلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلهذا قال: إنما بغيكم على أنفسكم، يعني الجزاء من جنس العمل. الإنسان إذا ظلم وبغى فهو لا في الحقيقة في الظاهر يظلم المظلوم، لكن هو في الحقيقة أنه يظلم. ذلك الحجاج لما قال لسعيد بن جبير: انظر يا سعيد، أي قتلة أي قتلة تريد أن أقتلك؟ اختر لنفسك قتلة، اختر الطريقة أقتلك بها. فقال له: اختر لنفسك يا حجاج، أنا اسمح مسلم، اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. فهذا معنى إيه؟ إنما بغيكم على أنفسكم، كما تريد تدان، كما تفعل بالناس يفعل بك. فلذلك قال هنا: إنما بغيكم على أنفسكم، لا تروا أن بغيكم يعود على المظلومين فقط، لا، أنت كما تظلم سوف تذوق نفس من نفس هذه الكأس. فلذلك قال: إنما بغيكم على أنفسكم لا على المظلوم، لأن المظلوم سعد به وشقي الظالم غاية الشقاء. ولذلك لما سئلت أسماء ذات المتقين رضي الله تعالى عنها لما سألها الحجاج عن مصير ابنها الذي قتله وطلبه الحجاج، قالت: أراه يعني أراك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أفسدت عليه دنياه بالقتل، لكن هو أفسد عليك آخرتك بالوبال وبالعذاب الذي تلقاه يوم القيامة. فالمظلوم يسعد بهذا الظلم، يعني لأنه يثاب عليه والله تعالى يستجيب دعوته، أما الظالم فإنه يشقى ببغيه وظلمه غاية الشقاء، وهو ليس إلا متاع الحياة الدنيا. إذ جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية ولذات حيوانية، يعني الذي يحصله الظالم بظلمه عبارة عن إيه؟ هل هو صلاح في الآخرة؟ أقصى ما فيه إنه يظلم فيسرق المال أو الأعراض أو أو أو, أو يؤذي الناس ويعذبهم، هذا أقصى ما فيه. ما مدة هذا المتاع؟ مدة قليلة. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ستتمتعون بثمرة الظلم لمدة أقصاها هي الحياة يعني الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، يعني سنجازيكم به. يقول: إذ جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية ولذات حيوانية تنقضي بانقضاء الحياة الحسية التي مثلها في سرعة الزوال وقلة البقاء، هذا المثل الذي مثل به من تزين الأرض بذكرتها من ماء المطر ثم فسادها ببعض الآفات سريعا قبل الانتفاع بنباتها، ثم تتبعها السقاوة الأبدية والعذاب الأليم الدائم. ومن حديث أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة، لأن صاحبه تتراكم عليه حقوق الناس فلا تحتمل عقوبته المهل الطويل الذي يحتمله حق الله تعالى. يعني الإنسان إذا بغى على المخلوقين الغالب لا يمهله الله كما يمهل من يعصى، لأن الذي يعصى هذا المتعرض لمنتهى الحق من حقوق الله، لكن البغي على الناس الله سبحانه وتعالى لا يمهل فيه. ولذلك يقول الخطيب: وسمعت بعض المشايخ يقول قل ما يبلغ الظالم والفاسق أوان الشيخوخة، إن الله يعادله بالأخر، يعادله بالأخر، وذلك لمبارزتهما الله تعالى في هدم النظام المصروف عنايته تعالى إلى ضبطه ومخالفتهما إياه في حكمته وعدله. فلذلك يعدل الله يعني أخذهم في غالب ولا يصلون إلى الشيخوخة. ولما ذكر تعالى الدنيا وسرعة تقضيها رغب في الجنة ودعا إليها وسمها دار السلامة من الآفات والنقائص، لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضا للآفات كما مر. فإذا هذا وصف الدنيا بدار الآفات. يقابله في الجنة والله يدعو في الجنة بعده بشر، والله يدعو إلى دار السلام التي ليس فيها آفات ولا نقائص ولا تكبير ولا تضييق ولا مرض ولا نصب ولا شيخوخة ولا يعني عناء ولا أذى، إنما هي كلام في كلام كمال وسلامة من كل الأسد والنقص. لذلك خطها بوصف علعي والله يدعو إلى دار السلام التي ليس فيها نقص ولا أسد كحال دار الدنيا السريعة في الزوال. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.